إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، يتمنى كل واحد منا أن ينعم بنعيم السفر لحج بيت الله الحرام، لا سيما بعد تعسر الأمور وتشتت الأحوال. فلك أن تتخيل أن الله تبارك وتعالى قد يسر لك سفرة إلى بيته الحرام للحج أو لاعتمار. تيسر لك الأمر، فكان أول فعلك حجز المكان، أن تحجز لك مكانا لتنعم وفق الراكبين من ركاب الحج والاعتمار، لتنعم بنعيم الحج والعمرة. ثم بعد ذلك، بتقدير الله تبارك وتعالى وببعض الأسباب الأرضية، يؤذن لك في السفر، تسافر وتصل إلى المطار. فإذا وصلت إلى المطار سمعت كثيرا هذه الكلمة، النداء الأخير على المسافرين على الرحلة الفلانية المتجهة إلى المكان الفلاني، الرحلة رقم كذا، سرعة التوجه إلى صالة الوصول. وكأن الله تبارك وتعالى يسر لنا في هذه الدنيا أن ننعم بمثل هذا النعيم، إنه النداء الأخير. فعلى المتجهين وعلى الراغبين أن يلحقوا بركب هذا النداء، أن يستمعوا إليه جيدا، وأن ينفذوه ما استطاعوا. النداء الأخير على ركاب الرحلة الرمضانية ورقمها 1439 هجرية، والمتجهة إلى إرضاء رب البرية والتنعم بسنة سيد البشرية، سرعة التوجه إلى صالة الوصول. سمعت هذا النداء وبدأت تأخذ خطوات أخرى. الخطوة الأولى هي التزود بزاد صحيح للسفرة. لا يمكن لأحد أن يسافر سفرا من غير أن يتزود له بما يحتاجه من طعام وشراب ومأكول وملبوس. في رحلتنا الرمضانية نستحضر هذا الأصل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، زادنا الحقيقي في هذه الرحلة هو تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا وهو تقوى الله تبارك وتعالى في الحركات والسكنات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكلمة التقوى جذرها اللغوي دائر على الواو والقاف والألف اللينة، وقى أي حذر وامتنع. وتعريفات أهل العلم وأهل السلوك لا تخرج عن الجذر اللغوي. حينما عرف أبو هريرة رضي الله عنه التقوى قال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعرفها سهل بن سعد التستري فقال: التقوى ألا يفتقدك ربك حيث أمرك، ألا يفتقدك ربك حيث أمرك، وألا يجدك ربك حيث نهاك. وطلق بن حبيب عليه المعول في تعريف التقوى حين قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تخاف معصية الله على نور من الله تحذر غضب الله. أيها الكرام، إن الزاد الحقيقي لنا في هذه الرحلة تحقيق هذا المقصد الشرعي، ألا وهو تقوى الله تعالى في السر والعلن. ثم بعد أن تتحكم في هذا الزاد فتأخذ حقائبك تصل إلى النقطة الأولى في الإجراءات الإدارية الاحترازية في هذا المطار، إنها نقطة الوزن. الوزن لا يسمح لك في أي مطار إلا أن تحمل من 5 إلى 7 كيلو في يديك، أما على متن الطائرة فلا يسمح لك قانونا بزيادة وزن حقائبك على 20 أو 25، وبعض الطائرات إلى 30 كيلو. فإن زدت قيل لك خفف الوزن. نعم، في رحلتنا الرمضانية لابد وأن تكون خفيف الوزن، أن تخفف وزنك من كل ما علق بك من ذنوب وخطايا وكبائر اقترفتها يداك طوال العام. في رحلتنا الرمضانية لابد وأن تكون خفيف الوزن حتى تصل إلى مرادك، ألا وهو تعبيد نفسك لله رب العالمين. لابد وأن تكون خفيف الوزن من الذنوب والخطايا بكل دركات هذه الذنوب وتلك الخطايا. فإذا انتهى أمر الوزن جئت إلى المرحلة التي تليها، ستعرض أنت وحقائبك وما في يديك على جهاز كشف الممنوعات حتى يتأكد العاملون أنك مسالم، لم تتخبط، لم تقع في محظور إداري أو قانوني من تلك المحظورات التي وضعت في قانون الطيران. جهاز كشف الممنوعات، الله أكبر. في رحلتنا الرمضانية لا بد من كشف على كل ما أنت فيه، يمنع منعا باتا في رحلتنا الرمضانية
أن تدخل رمضان ولم تتب من التوبة. كثير من الناس يتوب ولكن متن هذه الرحلة لا يحمل إلا من تاب من توبته المغشوشة التي وقع بعدها في كثير من الذنوب والخطايا. جهاز كشف الممنوعات يمنع كذبا في توبة. جهاز كشف الممنوعات يمنع صغائر الذنوب وكبائرها، فلا يسمح لمقترف الذنوب وللعامد في فعل الذنوب وللمستمسك بالذنوب أن يلحق بركب متن هذه الطائرة إلا ليتوب إلى الله. جهاز كشف الممنوعات يمنع قلبا فاسدا فسد بآفات القلوب طيلة العام، يمنع هذا القلب أن يلحق بمتن الطائرة والرحلة الرمضانية. جهاز كشف الممنوعات يمنع عبدا آبقا متمردا على الله، متمردا على رسول الله، مستهزئا بشرع الله أن يلحق بمتن الربانيين من العباد ممن أقبلوا على الله شعارهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، جهاز كشف الممنوعات يمنع كل محرم أصررت عليه أو أخفيته، أعلنته وأبديته، أو كتمته وسكت عنه. ثم نأتي إلى المرحلة التي تليها بعد جهاز كشف الممنوعات، يقال لك ادخل صالة الانتظار، ولا بد وأن تدخل تلك الصالة قبل إقلاع الطائرة بوقت مناسب. لماذا؟ احترازا من هؤلاء حتى لا تفوتك طائرتك فتضيع رحلتك، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، ألا تقبل على رحلتنا الرمضانية ولم تركض ولم تتهيأ لصيام وقيام وذكر هذه الرحلة. ولهذا كان من الشرع الحنيف ومن الهدي الثابت عن رسولنا محمد أن يتأهب لصيام رمضان وذلك طوال العام، فكان يكثر من الصيام وكان يصوم 3 أيام، أي من منتصف الشهر، وكان يصوم 2 والخميس ويحرص عليهما، وكان يصوم أحيانا صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وأثنى على هذا الصيام وعلى صائميه. إنه التأهب لهذه الرحلة، ولهذا أخذ سلف الأمة هذا المعنى، فكانوا يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر كاملة أن يبلغهم رمضان، فإن وفقوا وأعانوا وسددوا لصيام هذا الشهر الفضيل كان الواحد منهم مجتهدا غاية الاجتهاد، شعاره الفعل لا الكلام، ووسامه ليرين الله ما أفعل. نعم، ثم بعد انقضاء هذا الشهر يدعو الله 6 أشهر كاملة أن يتقبل الله صومه وذكره ودعاءه، إذ إن شريعة الإسلام حددت أن الرسم والوصف لا يتعلق به وحده القبول وإنما يتعلق القبول بمقصد رئيس لابد وأن يتحقق في قلب العبد، إنما يتقبل الله من المتقين. تدخل صالة الانتظار وتنتظر بلا غفلة، رغم أنك مريض، رغم أنك متعب، رغم أنك مجهد، تنتظر بلا غفلة متى ينادى عليك حتى تصل إلى المرتبة التي تليها، وحتى تصل إلى ما تريد، وتصبو أن تقلع بك الطائرة وأنت في أمان وأمن. ينادى عليك النداء الأخير على المتجهين لإرضاء رب البرية في الرحلة الرمضانية، ورقمها 1439 هجرية، سرعة التوجه إلى بوابات الزمان الشريف والمكان الرفيع. هنا يأتي العبد مقبلا مهرولا، إذ اصطفاه الله تبارك وتعالى، إنه يقف مجدوها إذا أذن مؤذن صلاة المغرب في آخر أيام شعبان، يقف باكيا لأنه بهذا قد تلبس برمضان، فكتب الله له بفضله سبحانه أجر هذه الشهور، أجر هذا الشهر وتلك الأيام وهذه السويعات. أتاكم شهر رمضان، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، تغلق فيه أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة من حرمها فقد حرم الخير كله. ما أحلاه وأعذبه من نداء إذا سمعه المؤمن رق قلبه ودمعت عينه، إنه النداء المنتظر من العام إلى العام، أن تكون ممن بلغت رمضان. حينها تصل إلى نقطة التفتيش الأخيرة للتأكد من سلامة تذاكرك، حتى لا تكون كهؤلاء الذين اعتادوا سرقة أماكن غيرهم، حتى لا تكون من هؤلاء الكذابين الغششة، فإن الغش في ديننا ممنوع لذاته. نعم، وبعد سلامة تذاكرك والتأكد من صحة ذلك، تصعد إلى متن الطائرة، يرحب بك من قبل هذا المضيف، هذا المضيف الذي يبشرك إن استقمت في هذه الرحلة بقبول ورضوان وفتح في الدين والدنيا، فيقف ويقول لك أهلا ومرحبا، أقبلت على خير الشهور وعلى سيد الأيام، أقبلت على رمضان الذي هو كيوسف بين إخوة يوسف، أقبلت على رمضان الذي هو لجام المتقين وعبادة السادة المؤمنين، أقبلت على رمضان فطرقت بابه فأحسن جواره، فإنه أيام معدودات. ثم تدخل بعد أن تبحث عن مكانك في هذه الرحلة وعلى متن الطائرة التي تتأهب سريعا للإقلاع، فتمكث في مكانك، وبعد أن يمكث كل من كتب الله له أن يمكث في هذه الرحلة، يقال لك دعاء السفر. رغم أن في العلمانيين الذين يغتاظون ويشتاطون بدعاء السفر، فنحن أمة مسلمة نفخر بإسلامنا شاء من شاء وأبى من أبى. تقول دعاء السفر، ثم يقال لك بعض التعليمات، من هذه التعليمات اربط الحزام حتى تفوز بالنعيم والسلامة في هذه الرحلة. ونحن نقول لك في هذه الرحلة اربط الحزام، اربط الحزام، نعم اربط الحزام، تخفف مما اعتدت عليه. ففي رحلتنا الرمضانية لابد من تغيير القناعات، لابد من تغيير العادات، لابد من تغيير التقليدية في شعائر العبادات. في رحلتنا ستنام قليلا وستأكل قليلا، وهذا ما يحدث. يقدم لك وجبة صغيرة على متن هذه الطائرة حتى لا تضطر إلى الذهاب إلى الخلاء. اربط الحزام، فلا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتنام كثيرا فتخسر كثيرا. اربط الحزام، وإلا فمن فهم أن رمضان هو شهر الموائد المصفوفة والمأكولات المختلفة فقد أساء والله الفهم. اربط الحزام، وإلا ستضطر إلى الخلاء حيث تحوم هناك الخبائث، وشريعتنا تريد رفعتك وتطهيرك وتزكيتك. إذا ربطت الحزام سيقال لك بعده هناك قوانين في هذه الرحلة تمنع على متن هذه الطائرة من التدخين حتى في دورات المياه، لأن دورات المياه مراقبة فلن يسمح لك بالتدخين، وإن فعلت ستقوم صافرات الإنذار بإخبار المسؤولين. نعم، على متن هذه الرحلة تتربى على مقصد رئيس، ألا وهو الكف عن الشهوات فضلا عن الإفطار على المحرمات. على متن هذه الرحلة لن يسمح لك أن تصوم طيلة الوقت فتحسن ظاهريا في نهار رمضان ثم تسيء في ليل رمضان وأنت تقول بهذا إنني مصاب بالشيزوفرينيا، إنني مصاب بمرض فصام الشخصية، إذ أعتقد أن للصيام ربا وللإفطار ربا آخر. على متن هذه الرحلة ستتربى على مراقبة الله، لا على مراقبة أنظمة أو حاكم، ولكن ستتربى على مراقبة الله، فستترك الحرام لله. ربطت الحزام، ها أنت على مقربة بعد رحلة طويلة، تلكم الرحلة ستستمر كما أخبرت في بدايتها 29 يوما أو 30 يوما، رحلة يبدو في الظاهر أنها طويلة ولكنها تمر مرورا سريعا كلمح البصر، وهكذا لحظات الخير لا تدوم، لأن الله تبارك وتعالى يعلمنا أنه لن يبقى إلا هو، وأنه لن يتغير في هذا الكون إلا ما شاء ربي أن يتغير، كل شيء هالك إلا وجهه، كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده. قبل النزول من الطائرة يقال لك استمسك بربط الحزام حتى تطمئن فتصل سالما، ونحن نقول لك حمدا لله على السلامة، فقد وصلت بفضل الله تبارك وتعالى، ووصلت تلك الرحلة التي أقلعت منذ 6 أشهر فوصلت. وها أنا أخطب الآن أول جمعة بعد وصولنا في هذه الرحلة. وصلت بحمد الله إلى رمضان، فقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال نبيك إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وصلت بفضل الله بعد إقلاع طائرتك، وصلت بفضل الله تبارك وتعالى إلى الأرض المباركة. إنك وصلت إلى الطارق الذي يطرق القلوب، وصلت إلى عمدة الشهور، وصلت إلى ما يصل به المؤمن إلى السماء ليترفع على دنايا الأرض. وصلت بفضل الله تبارك وتعالى إلى شهر تغير فيه بالنسبة لك كل شيء في هذا الكون. يغير الله لك الزمان، ويغير الله لك المكان، ويفتح الله لك من فتوحاته وعطاياه ما يعجب له العبد المؤمن. نعم، حمدا لله على السلامة، وصلتم إلى رمضان وقد حرم منه غيركم، فمات أحدهم يوم 29 من شعبان فجرا أو ظهرا أو عصرا فلم يدرك رمضان. هذا اصطفاء الله لكم، فاحمدوا الله، احمدوا الله على العافية وعلى سلامة الوصول، وأحسنوا إذا وصلتم إلى بلد غريب، إلى بلد غريب له قوانينه. فالصيام إمساك مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، ولعل هذا هو المعنى الذي تدور حوله آية مريم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا وصلت إلى هذه الرحلة، بعد هذه الرحلة الطويلة إلى تلك الأرض المباركة، أرض الصيام، فلا بد وأن تفهم مقاصد الصيام حتى لا تصدق هذا المرتزقة المسمى بإبراهيم عيسى حين قال معلنا، قال: لا أرى حكمة للصيام إلا أنه قرار سيادي من الله. إن هؤلاء الذين يسمون بالتنويريين العلمانيين أصاب الظلام قلوبهم، وأصابت العماية بصائرهم، فأرادوا للأمة كلها أن يصابوا بالعمى والعماية. وصدق ربي، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حتى لا تكون كهذا الرويبضة. فافهم مقصد الشريعة من الصيام. إن الصيام بالنسبة لنا مدرسة تأهيلية جديدة يريد الشرع فيها أن يستخرج من الإنسان إنسانيته، ويريد الشرع فيها أن يرفع الإنسان من دركات الشهوات الحيوانية إلى درجات الإنسانية الخفية التي قد لا يتلمسها هذا الإنسان إلا بجهد كالصيام. إننا نريد أن نتفهم أن الدول لا تبنى على الموارد الاقتصادية وحدها، ولا تبنى على الموارد النفطية وحدها، ولكن تبنى أولاً على المورد البشري. فاستصلاح الإنسان مقصد الإسلام، حتى يصل الإنسان إلى أعلى درجات الرقي في دينه ودنياه وأخراه، حينها تكون الطفرة، حينها يكون الفتح في الدين والدنيا والآخرة. لا بد في الصيام بعد رحلتنا هذه ألا تدخل هذه الرحلة وأنت مفلس علميا، لا بد وأن تتفقه وأن تتعلم أحكام الصيام وأحكام الزكاة إن كنت من أصحاب النصاب الشرعي، وأحكام زكاة الفطر. وإلا فإن كثيرا من المسلمين يظن أن الدين هو اعتياد عرفي، أصوم ولا زي كل سنة، وقد تكون حتى هذه اللحظة لم تصم ولم يتقبل الله منك صيامك. قد تكون ممن أتى بمنكر من المنكرات أو مفسد من المفسدات أثر على كمال الصيام أو صحة الصيام. قد تكون واهما فتعتقد أنك مفطر وأنت صائم بسبب أنك لم تتفقه في أحكام المفطرات المعاصرة. إذن لابد وأن تدخل بوابة الصيام من العلم بأحكامه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فبدأ الله تبارك وتعالى بالعلم قبل القول والعمل، إذ العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وعمل. وأنت صائم ستخرج من بيتك وقد عزمت على التوبة والاستمساك بأهداب أحكام الشريعة، ولكن ولشديد الأسف أفسدوا المورد البشري 6 أشهر ويريدون منه فجأة أن يتحول إلى ملك طاهر. ضيعوه، أفسدوا عقله، جرفوا فكره، أفسدوا خلقه 6 أشهر، ثم يقولون له: ألف 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 مبارك، أقبل عليك رمضان. يحاول هؤلاء المساكين ممن انقطعت بهم السبل شهورا، يحاولون أن يتصفوا بوصف الصائمين ظاهريا، ولكن الواحد منهم لا يقوى على هذا الوصف إلا يوم أو يومين أو 3، وفجأة يحدث هبوط. هذا يذكرني بالهبوط الاضطراري للطائرة، إن هذا الهبوط ولشديد الأسف بشؤم ذنبك الذي اعتدته الفينة بين الفينة ولم تستطع التوبة منه قبل الدخول في هذه الرحلة بوقت كاف. لهذا لابد من التوبة، وإلا فأنت على خطر. لابد وأن تتفهم أنك إذا خرجت إلى دنيا الناس ستجد من يفطر في رمضان. حصل؟ نعم، يفطر في رمضان وليس من أصحاب الأعذار. بتفطر ليه؟ أصلا طالب ثانوية يا عم. بتفطر ليه؟ أصلا أنا في الكلية. وانت ما انتش فاهم الجامعة ولا إيه؟ إزاي نصوم أصلا في وسط ما تعرفوه؟ بتفطر ليه؟ أصلا ما بصليش. بتفطر ليه؟ انت صدقت يا جدع ان في حاجة اسمها صيام ولا ايه؟ انت هبل. بتفطر ليه؟ والله يا شيخ اصل ربنا مش هيغفر لي، الاشكال بتاعتي مكتوب عليها الشقاء. انك اذا سمعت هؤلاء المساكين ايقنت انك في نعمة، اليس كذلك؟ انك في نعمة، نعمة الفهم، نعمة رقي الايمان، نعمة قد حرمها الكثيرون، أليس كذلك؟ إيه والله نعمة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نعمة نسأل الله أن يثبتنا عليها وأن يمسكنا بها حتى نلقى. أحدهم يقرأ القرآن، يصلي، فإذا أذن المغرب شرب السيجار وانطلق إلى كافيه أو إلى الخيم الرمضانية. ماذا تفعل؟ فطرت خلاص. أحدهم إذا صلى صلى في مسجد ينقر الصلاة. لماذا تصلي في مسجد لا يقيم فيه الإمام الركوع أو السجود؟ من أما بالناس فليخفف، هو ده الحديث اللي انت حفظته في السنة كلها. من أما بالناس فليخفف ففيهم المريض وفي. طيب حضرتك مريض؟ لا الحمد لله. حضرتك مشغول؟ لأن المشغول لا يشغل شرعا. لا. طب امال انت ايه؟ اصل معمول السنة دي 30 مسلسل وانا اتابع 29 وفي واحد هتابعه بعد العيد ان شاء الله. اتصدق انك صائم؟ اي والله اتعجب ان يصدق هذا المسكين انه صائم. شاب يسير في الشارع يسب الدين، يقذف أعراض البنات، ثم يقول إني صائم. الدورة الرمضانية تعقد العصر، فنجد فلانا من لاعبي هذه أو من لاعبي هذه الكرة يفطر. لماذا تفطر؟ والله أصلا سمعت فلان أفتى بجواز الفطر لاعبة الكرة. يا دي الخيمة. ما هذا الذي نعيش فيه؟ إننا نعيش في عصر الهراء، نعيش في عصور المسخرة. ولهذا إذا سئلت من كثير من الإخوة إحنا رايحين فين؟ بقول له إحنا ماشيين صح، إننا في اتجاهنا لقيام الساعة. إحنا ماشيين صح لأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إحنا ماشيين صح حينما تجد واحدا يقول له أبوه يا بني صم، يقول له أنت متخلف ورجعي وتقليدي وبيضحكوا عليك في الجوامع وبيشربوك حاجة أصفرة. نعم ستجد أصنافا عجيبة يغضب الواحد فيهم لا لله وإنما لنفسه، ثم يقول اللهم إني صائم. يدخل رمضان بقلب مريض، يحسد المسلمين، يبغض المسلمين، يكره المسلمين، يقع في أعراض المسلمين، ثم يقول اللهم إني صائم. أقول لك ولشديد الأسف أنت صائم رسما أي شكلا لا حقيقة. ولهذا قبل أن أختم خطبتي الأولى أقول لك تعلم أحكام الصيام وتعلم مقاصد الصيام، حقق مقاصد الصيام لتكون عند الله من الصائمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شاع عند بعض الكسالى البطالين، شاع عندهم أول 10 أيام في رمضان عبادة وأوسطهم بلادة وآخرهم لاد ولادة، هكذا يقولون متندرين مساكين. إن الاستهزاء بشريعة الله يساوي الخروج من الملة، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليس هذا كلامي، وإنما هو كلام الله الذي لم ينسخ في شريعة محمد. نعم ليس رمضان شهرا للكسل ولا للسهر فيما لا يفيد، ليس رمضان وقت للموتوسيكلات الريس علشان نركب بنت ورانا علشان نجري في شوارع المسلمين في وضع يشجع على الزنا والدعارة. أبدا ليس هذا رمضان، ليس هذا رمضان بتاع المسلمين. رمضان لم يكن يوما شهر الكسل، رمضان كان شهر الجهاد في سبيل الله. وأنا أتصفح سريعا سيرة رسول الله، أجد أنه في يوم وفي سنة واحد هجرية عقدت أول سرية طلب منها القتال بقيادة حمزة بن عبد المطلب، وانحاز حمزة ومن معه إلى وادي يقال له سيف البحر، كان المراد أن يواجهوا فرقة من قريش، ولكن لم يتم هذا بوساطة الحلفاء، كان هذا في رمضان. ثم في السنة الثانية من الهجرة ماذا حدث؟ كانت غزوة بدر. غزوة بدر دي عايز أعدة، لأنها لم تكن مجرد غزوة وإنما كانت بداية لتأسيس دولة، كانت تصحيح مسار، كانت بداية لرسم أصول في الدولة الإسلامية، كانت في رمضان. في رمضان نعم، إن هؤلاء الصحابة في رمضان صنعوا المعجزات. نعم إي والله، حينما أرى شابا مر النسيم يجرح خديه ولمس الحرير يدمي بنانه ويقول لك أنا عايز أفطر في رمضان علشان جالي مغص في عينيه، أتعجب والله لبعض الصحابة الذين كانوا يقاتلون في صحراء مهلكة في رمضان وهم صوم ولم يأذن الشرع لهم في الفطر، وهم يجاهدون في معركة مصيرية إن هزموا فيها هزم الإسلام ولم يأذن الشرع لهم في هذا. وأنا أخطبكم الآن على منبر رسول الله، يصنع إخوة لكم شيئا من الواجب عليهم لنصرة دينهم، إنهم إخوانكم المرابطون على الثغور في المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس في غزة. أسأل الله أن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى. الآن تحدث مواجهات بين أهل الإسلام من الصائمين وبين المجرمين ممن تمالأوا عليهم بالحصار والقتل والمؤامرات والتدبير. الآن يقف إخواننا استمرارا لمسيرة العودة الكبرى التي قامت في أعقاب الاحتفال بما سماه الكيان الصهيوني المغتصب احتفالا بسبعين عاما على إقامة دولتهم المزعومة التي تسمى بإسرائيل. ويصنع إخواننا هنالك البطولات، وكما ذكرت إني لأستحيي من الطفل والمرأة، أستحيي فهم أرجل مني ومن كثير من النوم في بلادي وبلاد المسلمين. إي والله، هم أثبتوا أن محمداً ما مات وأنه ما خلف بنات، بل خلف رجالاً ينتصرون للإسلام ويعمدون لهزيمة عدو الله، وما خانوا دينهم وما بدلوا شرعهم، بل استمسكوا بإسلامهم معتمدين على ربهم بصدورهم العارية يدفعون عن دينهم وعن بلادهم عدوا مجرما تمالأ مع كل العملاء في الأرض لإبادة المسلمين هنالك. هؤلاء صوم والله يا شباب مصر، هؤلاء صوم. وطالما ظل أمثال هؤلاء في الأمة لن يهزم الإسلام إن شاء الله. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أتعجب حينما أنظر إلى رجل بترت ساقيه ومات قبل دخول رمضان بيومين. نعم، بترت ساقي في مثل هذا الوقت من 10 أعوام، وهو ينافح عن المسجد الأقصى ويقاوم لإخراج اليهود ومن وراء اليهود من المسجد الأقصى والقدس، لأن القدس في عقيدتنا ووعد الله لنا إسلامية وستبقى إسلامية. ثم يخرج هذا الإنسان الفاضل أخونا فادي رحمة الله عليه، يخرج في عربة متحركة يوم إعلان الخبيث المجرم المسمى بترامب، هو ونتنياهو، يوم أعلنوا نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إعلانا منهم ليهودية الدولة. خرج فادي ومن معه من المسلمين في مسيرة وصلت إلى 500,000، قتل منهم 55 وجرح منهم 2,000 مسلم وطفل، وكان من جملة هؤلاء الذين اصطفاهم الله للشهادة في سبيله، فيما نحسب هذا القعيد، بل والله ما قعد، رغم أن الله عذره خرج للجهاد في سبيل الله. إنه قد فهم الإسلام فهما صحيحا لا فهما علمانيا كهنوتيا مغلوطا، فهم أن الربع الذي فيه كتب عليكم الصيام جاء في الربع الذي يليه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، جاء فيه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، ففهم أن الإسلام تشريع عام فيه عبادة وفيه دفع للمسلمين وفيه دفع لأعداء المسلمين. أيها الكرام المسلمون، إن إخوانكم صوم والله ويدفعون عنا وعنكم الذل، فلا أقل من أن ندعو لهم. نعم، أوجه هذه الرسالة من على منبر رسول الله، وتلك رسالة الأخيرة، أقول لك إن فرصا عظيمة أمامك في هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر ليس للنوم، هذا الشهر ليس للأكل فحسب، هذا شهر للرجال وفرسان العبادة. ستجد صائمين كتب الله لهم من الأجور أضعافك بتجارتهم للنوايا، ستجد قائمين كتب الله لهم ملايين وبلايين الحسنات ببركة النوايا، ستجد من اجتهد في دعوة الناس إلى الله وأحسن إليهم فيكتب الله له أجرا فوقك وفوق كثير من أمثالك. فأحسن يحسن الله إليك، واجتهد يرفع الله عنك ذل القعود والكسل، وتذكر أن نبيك قد استعاذ من الكسل فقال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك في أول خطبة في هذا الشهر الفضيل، أسألك والأئمة على منابرهم نصرا للإسلام والمسلمين، أسألك عزا للتوحيد والموحدين، أسألك فرجا قريبا لإخواننا المضطهدين والمستضعفين، أسألك اللهم يا ربنا في هذا اليوم الكريم المبارك أن تنصر إخواننا في المسجد الأقصى وأن تثبت المرابطين هنالك يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل حجارتهم على عدوهم كحجارة من سجيل. اللهم إنا نسألك أن تهزم اليهود ومن والى اليهود ومن تمالأوا على المسلمين هنالك يا رب العالمين. اللهم اكشف الضر عن المضطرين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المضطرين من المسلمين. اللهم إنا نسألك فرجا لإخواننا المأسورين، اللهم إنا نسألك فتحا في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ مصر بالإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وإسلامنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وإسلامنا والمستضعفين من المؤمنين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم اكشف عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء، اللهم اكشف عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء، واكشف عنا وعنهم البلاء، واكشف عنا وعنهم القتل وزعزعة الأمن وتناثر الأشلاء. اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. نزل هدايتك علينا وعلى شباب هذه الأمة، نزل هدايتك علينا وعلى بنات هذه الأمة، نزل هدايتك علينا وعلى أبنائنا وأطفال هذه الأمة. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظ نساءنا، اللهم اجبر كسرنا، رب تول أمرنا، رب استجب دعاءنا، تقبل صيامنا وقيامنا وذكرنا، أعنا على مراضيك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.